هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. هذه الحلقة أيها الإخوة ستكون امتدادا للحلقتين السابقتين، لأن رأى الدكتور أن الموضوع مهم جد مهم، ويحتاج أن نفرد أيضا حلقة ثالثة، لأنه أيضا بقي لنا عناصر من الحلقتين السابقتين فيحتاج أن نسلط الضوء عليها أكثر. وهذه العناصر المتبقية هي: ما دور الأسرة في زيادة روح التحدي لدى الشباب؟ وهل الحكمة الاستمرار في تعليم الدين بالطريقة السابقة؟ ثم أيضا لابد أيضا من التركيز والعودة مرة بعد المرة للتركيز على مسألة مهمة جدة متعلقة بالشباب وهي القدوة. كل هذه العناصر وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة التي لا زال الحديث فيها موصولا عن الشباب وتحديات العصر، مع ضيفنا الدائم هنا في الاستديو الدكتور ميسر طاهر، الذي باسمكم جميعا ورحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله استاذ طلال، يا مرحبا بك.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج. أسعد بكم وبمداخلاتكم، فشاشتنا بكم تحلو وتصبح أجمل وأروع. دكتور أكرر الترحيب بك مرة ثانية،
وأيضا
ألاحظ عليك الإرهاق، لكن تحملنا اليوم في الحلقة لين تمضي، وأنت صاحب فضل علينا دائما. لا زال الحديث متصل عن الشباب وروح التحدي، والأمة الإسلامية روح الشباب فيها في هذه الأيام متحركة ولا زالت معطاء، ونحن بحاجة أن نسلط الضوء على هؤلاء الشباب وكيف يمكن أن نفهمهم. تكلمنا في حلقتين ماضيتين عن كثير من العناصر، وقفنا عن ما دور الأسرة في زيادة روح التحدي لدى أبنائها.
هو ابتداء إذا أذنت لي أنا أحتاج أني يعني أركز على عدة قضايا يمكن أن تكون بمثابة مرتكزات نظرية لهذا الحديث، سواء في جزئه الثالث أو في جزئيه السابقين. لا تستطيع أبدا أن تأخذ أي مسألة من سياقها. اليوم اللي أتحدث عن الشباب والتحديات العصر، نحن لا ينبغي إطلاقا أن ننسى أن الإنسان المسلم في هذا العصر كما في العصور السابقة ينبغي، والفرق كبير بين ما سأقوله تحت عنوان ينبغي وبين ما يمكن أن يقال تحت عنوان ما هو موجود، ما هو كائن غير ما ينبغي أن يكون. ما ينبغي أن يكون عليه الشباب المسلم هو ذلك الدور الذي أنيط بالمسلمين منذ فجر الإسلام، بمعنى أن يكون الشاب حاملا لرسالة إنسانية للبشرية جمعاء، أن يكون منقذا لهذا العالم، لا أن يكون مورطا لهذا العالم، أن يكون مصححا للأخطاء الموجودة في هذا العالم، لا أن يكون منبعا لزيادة الأخطاء، أن يكون مبعدا للظلم في هذا العالم، لا أن يكون هو بنفسه ظالما. فحينما أقول أن دور الشاب المسلم في هذا العصر ما ينبغي أن يكون هو أن يكون حاملا لرسالة الإسلام للإنسانية جمعاء،
كأنك تقول أن هذه الرسالة ينبغي لا تغيب عن نظره
إطلاقا إطلاقا. يعني أنا أعتقد أن هناك جزئين رئيسيين، الجزء الأول يخص الدنيا والجزء الثاني يخص الآخرة. والشيء الرائع جدا في فلسفة الإسلام حينما ينظر إلى الحياة أنه لا يقسم بين الاثنين، فالدنيا هي عبارة عن الطريق المؤدي إلى الآخرة، وبالتالي ليست هناك أعمال كما يفعل بعض الأخوة الزهاد الذين يعني كما يقولون يرفضون الدنيا وما بها ويعملون فقط لآخرتهم. لا، المسلم ينبغي أن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا، وأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. هذه الـ يعني هذا التوازن الذي ينبغي أن يكون في عقل الشاب المسلم صعب أن يتشكل من خلال جهده الذاتي لوحده، وأن يعني ما أقول مستحيل لكن أقول صعب. وبالتالي فحينما تسألني عن دور الأسرة أقول نعم، الأسرة مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا في تشكيل هذه الشخصية عند الشاب، تلك الشخصية التي نريد منه أن يكون حاملا لرسالة الدين المنقذ لهذا العالم وما به من مآسي كثيرة كل منا يلحظها في كل لحظة وحين. وفي نفس الوقت نريد لهذا الشاب أن يفكر جديا بآخرته التي ينبغي أن نسعى جميعا كآباء وأمهات ومربين لأن تكون في جنة الخلد إن شاء الله. بناء على هذا الكلام أستطيع أن أقول أن الشاب مع كل المتغيرات، وهي متغيرات سريعة ليست على هوى وعلى مزاج وعلى زي ما نقول بالبلدي على الطبطاب الآباء والأسر، متغيرات هائلة، متغيرات في العالم المعاصر تجعل حتى الحليم حيران أحيانا كيف يتوازن، كيف يمشي بخطى ثابتة في هذا العالم المضطرب الذي يعني يدفع إلى هذا الشاب بكل جديد في كل لحظة. فالآن الإمكانية وقوع الشاب في الخطأ إمكانية واردة جدا، وبالتالي في أحيان كثيرة يكون الخطأ اللي يقع به الشاب وبصورة خاصة إذا كان هذا الخطأ في بعض دوائر الجوانب الأخلاقية تثور ثائرة الأسرة، وبخاصة إذا كانت هذه الأسرة من النوع اللي حريص يعني على أخلاقيات معينة وعلى سلوك معين عند الأبناء.
أقول هل يمكن يقال الأسرة تعيش في جو مثالي شوية؟
حتى لو كانت ما هو جو مثالي، حتى لو قلت أن أسرة يعني تبغى لأبنائها النجاة في الدنيا والآخرة، ما تبغى لها تغلط، ما يبغوا لولدهم يغلط لا في علاقات نسائية محرمة ولا في مخدرات ولا في أي عمل من الأعمال التي لا يرضى الله عز وجل عنها. ولكن العيش بمنطق أني أنا أبغى أضع ابني أو بنتي في الأجواء المعقمة، هذا أمر ما هو بالسهولة اللي إحنا نتخيلها،
مستحيل أصبح،
يعني يكاد يكون مستحيل، يكاد يكون مستحيل. بل إنه علشان بس الفكرة تقترب شوية من الأذهان، تخيل معي أنك أنت لابس ثوب أبيض وتريد أن تعبر مستنقع من طرفه إلى طرفه، هل يعقل أنك أنت تعبر دون أن يصاب هذا الثوب ببعض البقع أو ببعض الأوساخ؟ هذا هو حال العصر الذي نعيش به. بالتالي صار الآن نحن نفتح الباب على جزئية مهمة جدا في علاقة الأسرة بهذا الشاب أو بهذه الشابة. في الماضي كان من السهل أني أنا أبني جدران عزل كما فعلت إسرائيل بينها وبين الفلسطينيين، عزلت نفسها عن الآخرين. ولكن الآن من اللي يستطيع أن يعزل أبناءه وبناته عن هذا العالم؟ العزل اللي كان يتمثل، وقلتها في يمكن في حلقات سابقة، أنه حتى المدن في الماضي كان لها أسوار، ومن ثم راحت أسوار المدن فصار للبيوت أسوار. الآن حتى أسوار البيوت
هي أسوار صورية،
أسوار شكلية، يعني لما ماذا تحجب وماذا تمنع؟ هي تمنع جزء معين من أنظار الناس عنك أنت وأسرتك في داخل البيت. أما الفكر والعادات الجديدة والأفكار الجديدة، هذه من يستطيع أن يمنعها؟ ما عاد في مجال تمنع.
ربما ما يجد في البيت أخطر مما
بكثير جدا. يعني أنت إذا كنت ماشي في الشارع، احتمال كبير أنك ما تراه عينك في هذا الشارع قد يكون أقل ضررا مما يمكن أن تصل إليه وانت جالس وراء شاشة هذا الجهاز الصغير أو حتى جوال. وراء شاشة جوالك. والقادم أعظم. طيب بناء عليه ما الذي سيحدث؟ ماذا يحدث الآن وماذا سيحدث مستقبلا؟ اللي سيحدث أن هناك أخطاء سيقعون بها، كيف نتعامل مع هذه الأخطاء؟ إذا احنا نبغى نربي جيل يتمتع بروح التحدي، بمعنى وكنا قلنا أن روح التحدي التي نقصد بها هي القدرة على الوقوف بعد كل الصدمات وبعد كل يعني مطبات الوقوع على الأرض. مفروض يكون عندنا أجيال تنفض ملابسها بعد الطيحة وترجع تقف من جديد، بعد كل صدمة، بعد كل مشكلة، بعد كل أزمة يكون عندها القدرة على الوقوف. الأمم التي تربي أبناء غير قادرين على مواجهة المشكلات ومواجهة الصعاب موجودة، ومن أبنائنا موجود أيضا عينات. ممكن لو سافر من جدة إلى الرياض يقول لك أنا تغربت بس عشان يدرس الجامعة، لو سافر من جدة إلى أبها لأنه قبل في جامعة الملك خالد في أبها مثلا للدراسة، تقول لك الأم والله ابني متغرب. هذا النوع من تقزيم العالم لكي يصبح العالم تنتهي حدوده عند حدود باب الشقة ولا باب البيت، انتهى زمنه. ينبغي على الأسر أن تدرك جيدا أن أبنائها سينطلقون إلى هذا العالم الفسيح، وإذا انطلقوا فينبغي أن يضعوا في حسبانهم أنهم قد يخطئون، وإذا أخطأوا ماذا نصنع؟ هل نقيم القيامة على رؤوسهم ولا نستوعب هذا الخطأ؟
هذه أول خطوة.
هذه جزئية غاية في الخطورة. الآن ليه أنا يعني هذه المسألة أعتبرها من المسائل الجوهرية؟ لأنه كثيرين هم الآباء والأمهات الذين يأتوني طالبين المساعدة لأنه ولدهم على سبيل المثال ولدهم اختار بنت معينة تعلق بها عن طريق الإنترنت ومحادثاته معها عبر الإنترنت، ولا شك أنه العلاقات بين الشاب والشابة عاملة زي لعبة الدومينو، يعني قطعة الطيح الثانية هي تبدأ بتشات مكتوب لتصبح تواصل عبر الهاتف، لتصبح تواصل عبر المسنجر، لتصبح تواصل عبر السكايب أو ما شابه ذلك اللي هو يجمع ما بين الصوت والصورة، ثم تنتقل لمرحلة تالية للقاء برا في مقهى في مكان ما، ثم قد تصل إلى ما هو أبعد من ذلك وقد لا تصل. ولكن هذا واقع نحن نعيشه. ألا لو تجي تقول لي ماذا تتمنى، أقول لك أتمنى أن تكون الأمور ضمن القنوات الشرعية التي يقبل الله عز وجل بها. ليه؟ لأنه الدخول إلى دائرة الإشكال مو دائما في إمكانية لضمان نتائجها، بل أنه الأغلب أن لا تضمن النتائج. لذلك ربنا عز وجل لما وضع في تشريعه أن لا يقول الشاب لفتاة ما أنه يريد أن يتزوج منها ويعقد العزم وهو مماسك الموضوع بيده، يعني علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لما تصل المسألة إلى حد أن العلاقات بين الشاب والفتاة توصل إلى درجة أنه يعدها بالزواج وهو غير قادر على الإيفاء بهذا الوعد، هنا صدمات كثيرة تحصل وهنا أزمات كثيرة تحصل. والفتاة مر علي نماذج من الفتيات سودت الدنيا في وجههم وكرهوا الرجال وكرهوا عالم الرجال ولا تريد أن تتزوج، والبعض منهم انتقلوا إلى الرغبة العميقة في الانتقام من الرجل فقط لأنها مرت بتجربة أو تجربتين مع شاب ضحك عليها ومن ثم كما يقولون رمحها.
هذا نموذج لشابة أو فتاة تتعثر لا تستطيع أن تقبل.
أيوة، هذا اللي قصدته بأنه الأسر تحتاج أن تقبل هؤلاء الشباب إذا ما وقعوا، إذا ما سقطوا في مثل هذه المهاوي، لأنها مهاوي في بعض الأحيان. يعني شابة في لحظة من اللحظات أخلصت لشاب وأعطته كل ما تملك بل وأثمن ما تملك، كانت النتيجة أنه جاب 2 من أصحابه واعتدوا عليها هم 3، وخصص كثيرة من هذا القبيل.
فلا نأتي نحن كأسرة أيضا نعتدي عليها،
وأكثر من هذا لا نجي وهي طايحة في هذا المأزق على طول تبدأ الملامة. هي ما بها يكفيها،
قضي الأمر الحين،
ما خلص، قدر الله وما شاء فعل. مين السبب؟ ليس الآن وقت المحاسبة، الآن وقت المساعدة على رفعها من سقطتها ووهدتها، أو رفعه من سقطته ووهدته. نوقف على رجوله وبعد ذلك نبدا يعني نعمل حساب مراجعة للحسابات.
تقصد انه اذا ما قام او ما قامت سيصبح ريشه في مهب الريح، سيتعرض
بل اكثر من ذلك. يعني انت الان خليني حنسوي زي شيخنا وسادنا الشيخ علي الطنطاوي، نكون ماشيين في السكه الرئيسيه بعدين ننتقل الى فروع الفروع. في بلد زي امريكا على سبيل المثال، الدخول الى نوادي الصحه، النوادي الرياضية، يكاد يكون بالمجان لأنه الرسوم بسيطة جدا، والسبب أنه أصحاب النوادي يأخذون معونة من الدولة. ليه؟ يعني قد كده حب المواطن؟ لا، هم يحسبونها بالربح والخسارة. إذا أنا ساعدتك كي تحافظ على صحتك فأنا وقيتك من الأمراض بعد فضل الله عز وجل، وإذا وقيتك من الأمراض فأنت وفرت علي كدولة
خدمات صحية.
بالضبط، الخدمات الصحية. ولهذا السبب أنا أدفع لك في جانب مبلغ الفلاني كي أوفر المبلغ اللي أكبر منه. ولهذا نقول أنه إذا إحنا شبابنا نظرنا إليهم من هذه الزاوية، فكل ما وفرنا على شبابنا أمراض واضطرابات ومشاكل، ضمننا شبابا منتجين، شبابا سلميين، شبابا في لحظة من اللحظات يعني يفتكرون لنا ان احنا تحملنا غلاستهم وتحملنا اخطائهم وتحملنا كل المزعجات اللي صدرت منهم.
هذا ملحظ جميل ورائع بصراحة.
معايا هذا الامر اذا درست المسألة من هذه الزاوية، انه يا اهل، يوم ان انتم تقفوا مع ابنائكم بناتكم بعد ان يقعوا في المشكلات، انتم توفروا على انفسكم اشياء كثيرة ما ترونها الان. والمشكلة الضخمة انا بتقديري انه العالم يكاد في هذه الجوانب جزء منه لا يرى النتائج المترتبة على ما يحصل الآن. أنت الآن لما تظلم ولدك، لا تكترث بولدك، لا تهتم بولدك، تعاتب ولدك، تجور على ولدك، لا تجي بعد فترة من الزمن لما يشتد عوده ولا تصبح قادر على السيطرة عليه تبدأ تئن وتصيح: أولادي ما احترموني، أولادي ما يسألوا فيا، أولادي ما يبروني، أولادي كما قالت الأخت الكريمة في اللقاء الماضي أنه أنت ومالك لأبيك. هي نظرت للموضوع من أي زاوية؟ من زاوية حق الأب، ولم تنظر من زاوية واجب الأب. أنا الآن أتحدث من منطلق الواجبات وليس من منطلق الحقوق. إذا إحنا معشر الكبار نبغى من هؤلاء الأبناء أن يكونوا بارين ومطيعين وحنونين ومحبين ومساعدين ويقفون إلى جانبنا، علينا أن نفكر الآن كيف نتعامل معهم. وإلا كما تفضلت قبل قليل، أنا أعتقد جازما أن أذرعة يعني الشيطان وأعوانه مفتوحة تماما. يستطيع الشيطان وأعوانه أن يجتال أي عدد من الشباب والشابات في حال أن الأسر
لفظتهم. جميل.
فهذه الجزئية نحتاج أن احنا ندخلها في صلب التعامل اليومي ما بين الأسر وما بين الشباب.
هذه نقطة البداية التي تعينهم على 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 أنهم يكونوا شباب في عندهم روح التحدي، أن نستوعبهم في أخطاء
على الأقل. يعني لما نيجي، خليني أضحكك شوي، أنا أذكر أحد أبنائي الكبار عن عمره 35 سنة، يوم اللي كان صغير بحدود يمكن 3 سنوات ونصف، دخلت دورة المياه فوجدته جايب طربيزة وطالع على الطربيزة وجايب موس حلاقة ومشي على خده، وشايل كده جزء بسيط من بشرة الوجه وطالع قطر الدم، فطالع فيه ينتظر تعليقي على الموقف. فما كان منه إلا أن قال لي عبارة ما يعني لن أنساها، قال لي: يا بابا والله أترن الموس ده يجرح. فهو مر بالخبرة وتأكد الآن أنه يجرح. ترى هل الأمثل أني أنا في مثل هذا الموقف أقول له: نعم يا حبيبي يجرح، بالظاهر أنك أنت جرحت نفسك، وأجيب له قطعة بلاستر وحطها فوقها، ولا أعمل له موشح له أول مال وآخر وأضرب وأهزئ وأبهدل ما أخلي ولا أبقي؟ أيهما لي؟ خلاص هو أكيد الآن تعلم الدرس، يعني ما عاد يحتاج. تماما مثل الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله أهلكت. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. اللي يتتبع هذا الحديث يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عاتب ولا أنب ولا حاسب ولا قال أي شيء، على طول قفز من المشكلة إلى الحل، وكان الحل على هيئة سؤال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ليه قفز من المشكلة للحل؟ لأنه صاحب المشكلة أدرك أنه في مشكلة،
المشكلة تغطت عليه ما مسكين.
يعني إيش حتقول له؟ يا رسول الله أهلكت، إيش تبغى؟ يعني ما هو المستوى من الوعي بالمشكلة وألمها لتريد أن تصل إليه؟ ما في أكثر من ذلك. إذا جاني ابني ولا بنتي وطايع في أزمة، هل من الحكمة أني أنا أزيد همه؟ إذا زدت همه بهدلة، تهزيء، شرشحته زي ما أقوله، لمته، حاسبته، عاتبته، النتيجة حيقول داخل نفسه: يا ريتني لا تكلمت ولا جيتك.
كأنك تقول أنه أقفز أنا وإياه،
نقفز للحل،
للحل، وبعدين ممكن إذا فيه
بعد ما نوصل للحل: تعالي ولدي إيش اللي حصل؟ ابدأ ابحث أنت هو الأسباب. إذا ما كان واضع يده على الأسباب اللي أوصلته إلى المشكلة، بصره وضح له، هذا دورك. أما أن يعني أنصب نفسي وكأنني أنا المسؤول عن إعطائه صك الدخول للجنة أو صك الدخول إلى النار، والمحاسبة والمعاتبة الدائبين والدائمين اللي أراها في شريحة لا بأس بها من الأباء والأمهات حينما يقع أولادهم في الخطأ، هذا مو صحيح. أنا أتفهم أحياناً موقف الآباء والأمهات من منطلق أنه إذا إحنا وقفنا معهم بهذه الصورة، ألا تخشى أنه هم يتمادوا في الخطأ؟ هذا سؤال مشروع طرحه. نعم، ممكن البعض منهم يتمادى في الخطأ، ولكن أعتقد يعني تجنيبهم التمادي في الخطأ وارد أيضاً بطريق بكثير من أساليب الحوار. كل ما نجحنا في أن احنا نحاور أولادنا، نبتعد عن الملامة، نبتعد عن التهزيء، نبتعد عن تكسير المجاديف زي ما يقولوا، نبتعد عن الحط من القيمة والحط من تقديرهم لذاتهم، كل ما نجحنا في أن احنا نهيئهم كي يصبحوا شخصيات متحدية لهذه الصعوبات التي لها أول،
خصوصا أن التحدي تمامهم صعبة جدا
جدا. هذه نقطة. يعني أنا الآن أتحدث أنه أنت مو بس كيف تبغى توقف على أقدامك. احنا الان كأمة مسلمة، ما هي مشكلتنا ان احنا فقط نثبت وجودنا امام الامم الاخرى؟ انا بتقديري هذا نصف الدور. النصف الثاني من الدور مغيب تماما عن اذهان شريحة ضخمة من ابناء العالم الاسلامي، وهو اني انا انسان احمل رسالة لانقاذ هذا العالم. من اللي يفكر في هذا؟ المؤسف طلعت شرائح من 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 بيوتنا وشرائح من بلداننا الإسلامية تريد أن تدمر العالم الآخر، تريد أن تدمره. هل هذه رسالة الإسلام؟
طبعا لا.
هل هذه رسالة الإسلام؟ هل هذا ما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام لما مكنوا ملك الجبال من قريش؟ إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت
وينتهون وتفعل.
خلاص وتخلص منهم. هل هذا كان رده؟ لم يقبل ذلك، مع أنه ممكن، ممكن لو أراد أن ينتقم من الظلمة. أي ظلم يمكن أن يقع على إنسان في التاريخ أكثر من تلك الصنوف من المظالم التي وقعت على المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وريني نوع من أنواع المصائب لم يبتلى بها. ما في تهديد بالقتل ومحاولات بالقتل والتسميم والحبس والتجويع والطرد وقتل الأحباب وتجميع القوى ضده ومحاربته، كل ما يخطر في بالك من المآسي والمظالم وقعت عليه. وحينما مكن منهم وجاء ملك الجبال قال إن الله أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت وريحك. قال لا، إني أطمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه الرسالة هي الجزء الثاني من مهمة الشاب المسلم في العالم،
وحمل الخير للناس.
وحمل الخير للناس. هل نحن نربي هذه الأجيال على ذلك؟ أرجع أقول طلع من 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 بيوت بلاد العالم الإسلامي شباب يريدون أن يحرقوا العالم ويقتلوا الناس ويسببوا المصائب، مثل ما هم يسببون ينتجون في شعوبنا الثكالى والأرامل والأيتام ويدمرون البيوت. ينبغي أن ندمرهم. ليس هذا، ليست هذه رسالة المسلم للعالم. رسالة المسلم للعالم أن هذا الذي يفعل هذه الأفاعيل هو جاهل لا يعلم. الآن صار عندي إذن مهمتين كأسرة كمؤسسة تربوية تمثل الأساس، إني أعين هذا الشاب كي يستطيع أن يقف أمام العالم باعتباره قادرا على مواجهة التحديات والصعوبات، والأمر الثاني أن يكون في وعيه ولا وعيه راسخ فكرة أنني منقذ لهذا العالم ولست مدمر له. كيف يمكن أن تتحقق هذه المعادلة؟ هذا أمر أعتقد أنه يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى جهود وتضافر جهود الباحثين والمهتمين في كل المجالات.
جميل. في زيادة على قضية الأسرة ولا يكفي؟ ولا أتوقع الحديث حقيقة لو أردنا يعني نستفيض فيه قليلا من موضوع الأسرة لا يمكن استغرق الحلقة كلها.
شوف يا سيدي، أنا أذكر أنه إحدى القصص اللي الآن نتعامل على أساسها مع واحد من أطفالنا الصغار اللي هو بعمر 7 سنوات، القصة هي في حقيقتها أو الكتاب مجموعة قصص، ومجموعة قصص ما أقدر أقول خيالية ولكنها متخيلة. القصص تقرأ تفسر له إذا لم يفهمها، ثم بعد ذلك يطلب منه أن يعيد روايتها
حسب فهمه،
حسب فهمه لها. ثم أحيانا تحصل فرصة للحوار في محاولة من والدته لأنها تساعده على إتقان قراءة ما بين السطور.
جميل.
ثم يكتبها بقصد تحسين مهارة الكتابة وتحسين خطه. هذا الآن القصص تدور تقريبا معظمها حول فكرة التحدي، لأنه إحنا لازلنا إلى هذه اللحظة كثيرين منا يربوا أبنائهم بطريقة افعل ولا تفعل، والأمر ليس كذلك إطلاقا. يوم اللي أنا أفعل أو لا أفعل ينبغي أن يكون هناك رصيد كبير موجود في أعماقي
يخوّنني أني أفعل بناء على كذا أو لا أفعل بناء على كذا.
أحسنت، برافو. هذا الذي نريده، نريد يعني أرجع علشان نربط الأمور ببعضها. ليه رب العزة والجلال روى الكثير من القصص في القرآن؟ ليه؟ هذا سؤال ينبغي أن يطرح. ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ضرب المثل وإيراد القصص؟ لماذا؟ لأن القصة تلخص تجربة فرد ومجموعة أفراد وأمة، وربما القصة تكون مدخل سلس جدا لإيضاح قانون رباني. لترسيخ فكرة معينة. فكلما كثرت القصص التي نرويها لأبنائنا، بس قصص يعني لها قيمة، لها وزن، ستجد أن هنا يتكون المخزون اللاواعي من مصادر التحدي، من مصادر افعل أو لا تفعل. أما الأسلوب المعتمد على التلقين القصير قصير المدى، هذا لا يدوم، هذا لا يدوم. والدليل على ذلك أنه في كثير من الشباب الذين يخرجون من أسر متدينة، عند أول مطب امتحاني أو اختباري يقع، تتهاوى كل القناعات. هذا دليل واضح على أنه التربية اللي ربته كانت تربية هشة.
أنت كأنك خرجت الآن من دائرة الأسرة إلى دائرة التعليم عموما، وطريقة التعليم للدين في حياتنا.
يعني سواء قامت بهذا التعليم الأسرة أو المدرسة أو الجامعة أو أي أحد.
خليني أسألك سؤال مباشر، ما رأيك في تعليم الدين الآن عندنا في المجتمعات الإسلامية، بل في السعودية على وجه الخصوص؟
والله يحتاج إلى مراجعة كبيرة.
من أي ناحية؟
يعني من نواحي كثيرة. يعني إحنا اعتمدنا طوال المدة الماضية على مسلمة تقول أنك إذا لقنتني وحفظت ما تم تلقينه لي، فسيترتب على هذا الذي حفظته قيم ومعتقدات وسلوك بشكل تلقائي.
كأن الحفظ هو دليل ترسيخ القيمة.
لا، بدليل أن السيدة عائشة حينما سئلت عنه عليه الصلاة والسلام قالت أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. إيش يعني قرآن يمشي على الأرض؟ يعني وهذا اللي في الحلقة الأولى أعطيناه بعض الاهتمام، وأنت في مقدمتك أيضا أشرت إليه، يعني أنه كان قدوة. يعني إذا أنا أبغى ابني ما يكذب، فينبغي أن يراني لا أكذب،
أنه رصيد المعرفة عنده يخالف التطبيق العملي.
لذلك شوف بعض الدراسات النفسية، وأعتقد من يريد يعني أن يكون فكرة واضحة علي أن شوية يزيد من رصيده من قراءة هذه الدراسات والتجارب. تقول هذه الدراسات باختصار، أنا سأعطي النتائج لأنه قد لا يسعفنا الوقت. تقول أننا حينما نقول لأطفالنا، طبعا من باب أولى لشبابنا، أمرا ونمارس عكسه، يعني هناك تناقض بين القول والفعل، فإنهم حينما يتحدثون فسيقولون مثل ما نقول، وحينما يفعلون فإنهم سيفعلون مثل ما نفعل. فإذا كان التعليم الديني يعتمد على حفظ النصوص، وكان حظ هذا المتلقي سيئا ورأى قدوة تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، فلك أن تتخيل النتيجة، لك أن تتخيل النتيجة، أنك أنت تعطيه النصوص وتطلب منه ممارستها، في حين أنك أنت أيها المربي لا تمارس ما تأمر به. ماذا سيحدث؟ اللي سيحدث أنك ستجد شريحة كبيرة جدا متقنة للكلام، لكنها في الفعل تمارس عكس ما تقول به. وهذه أزمة أنا أعتقد تحتاج أن احنا نحط تحتها خط أحمر. الأزمة الثانية، هل الإسلام يستقيم في نفوس أبنائه بزيادة الكميات المحفوظة، أم بتحويل هذه الكميات المحفوظة إلى قيم
وإلى تطبيق في واقع الحياة؟
من اللي يمنعني ويمنعك من أن نكذب؟ ما حفظناه من النصوص، أم تحول هذه النصوص إلى قيمة راسخة في أعماقنا عبر عنها واحد مثل الحسن البصري حينما سئل، قيل له أو قال له أحدهم: يا أبا سعيد، ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال أربعة أشياء. قال: علمت أن عملي لن يقوم به أحد فقمت به بنفسي. وهو بهذا ثبت مبدأ القيام بالواجب وليس المطالبة بالحق، هذه الأولى. وعلمت أن رزقي لن يأخذه أحد فاطمأنت نفسي، ما عاد في ذاك الشرع على طلب الرزق، في جهد مبذول. وعلمت، شوف هذه ما أخطرها، وعلمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني في معصية.
يا سلام.
وعلمت أن الموت حق فأعددت له عدته. أربع جمل تلخص فلسفة حياة كاملة. لكن اللي يهمني في هذا السياق وفي هذا المقام الثالثة، علمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني في معصية. تحول الخوف من الله عز وجل إلى قيمة مستدخلة في أعماق هذا الرجل، صار يستحي من ربه إذا جاء يعني إذا أراد أن يمارس معصية ما يبغى ربنا يشوفه يمارس هذه المعصية. الآن هل الدين لدى شريحة من شباب العالم الإسلامي وصلت في النفوس إلى هذا المستوى؟
طبعا لا، لكن جزء من هالخلل لا شك أنه في التعليم.
فيوم اللي التعليم يعتمد على المادة المحفوظة، يوم اللي التعليم
أنت لا تقلل طبعا من جانب الحفظ
إطلاقا،
يعني حتى لا تصل رسالة للمشاهد أنه لا يظن أنه نقلل
من لا 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 الحفظ. نحن لا نقلل من قيمة الحفظ، لا من حفظ كتاب الله ولا من حفظ سنة رسوله ولا من حفظ أحاديثه، ولكن الوقوف عند الحفظ فقط باعتباره هو نهاية المطاف أو هو كل الهدف أقول لا.
وش الدليل أنه لما تنتهي الامتحانات اختبر أبنائك بعد شهر يعني فيما يتعلق بالدين لا يجدون شيئا من حفظه أدوه
أكثر من ذلك؟ دليل آخر أقوى من هذا أيضا، حينما أرادوا صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن ماذا فعل؟ ألم يرسل إلى الأمصار أو إلى الأقطار والبلدان باحثا عن الحفاظ؟ طب لما لم يكونوا كلهم حفاظا؟ إذا المسألة مسألة حفظ فقط، لما لم يكونوا كلهم حفاظا؟ لم يكونوا كلهم حفاظا، ولكن كانوا كلهم أو جلهم مطبقين لما يسمعون. هذا الجوهر، الجوهر أنا قد لا أحفظ الكثير ولكنني أجتهد أن أكون مطبقا لما أفهمه.
كلما تعلمت شيئا أحاول أن أطبق.
بالضبط. فبالتالي بدل ما يتحول التعليم كما هو الحال في كثير من بلدان العالم الإسلامي إلى نصوص محفوظة، لا يا سيدي حفظ، ولكن الله يخليك مع هذا الحفظ اجتهد أن يكون جزء لا بأس به من المحفوظ سلوكا ممارسة.
مشكلة أيضا حتى هذا الحفظ الذي يحفظه الطالب لا يتاح له هو أن يناقش في هذا المحفوظ أو أن يسأل فيما هو في هذا المحفوظ، يحفظه كالبغبات ثم يرده لك.
هنا أنت الآن تفتح الباب على جزئية أيضا في غاية الأهمية في التعليم. أنت إحنا نقول في سلم الأهداف التربوية كما يعني تم الاتفاق عليها، القاعدة الأصلية لهذه الأهداف هي الحفظ، ولكن تأتي مرتبة بعدها اللي هي الفهم ومن ثم التطبيق. نحن لم يتعدى الكثير من أبنائنا في كثير من بلدان العالم الإسلامي حدود الحفظ، يعني حتى الفهم لا يبذل الجهد الكبير لوصول هؤلاء الأطفال أو الشباب إليه. كيف تضمن إذا في حفظ وما في فهم كيف تضمن يصير التطبيق؟
طيب الفهم إذا كان الفهم سيؤدي لأن الولد يستفرغ جهده يبحث يطلع يجيب المعلومة، هذه أفضل؟
بمئة مرة، بألف مرة، بمليون مرة. يوم اللي أنت تخرج من مدارسك، تخرج من بيوتك أطفال وشباب يبحثون عن المعلومة، يبحثون عن الفكرة التي باتت الآن كما نعلم يسيرة جدا.
نعم.
يعني الآن أبنائنا حتى أطفالنا لديهم مهارة في الوصول إلى مصادر المعلومة أفضل منا.
صحيح.
فزائد إيش أقول لك، لو كان معايا شنطة كنت وريتك، الآن أجزاء معدنية ولا بلاستيكية لا يزيد حجمها عن حجم السلامية يمكن إنها تشيل مئات الألوف من الكتب، مئات الألوف تشيلها في جيبك وتمشي فيها في أنحاء العالم، مكتبتك الكاملة قد لا يعني تملأ USB واحدة وتشيل هذه المكتبة. كان هذا الأمر قبل 10 سنوات كان أمرا شبه مستحيل. فالآن ما زلت أنا مصر على أنه أكتفي بالحفظ وأعتقد بأنه سيتكون شخصية مسلمة عندها القدرة على مواجهة تحديات العصر
الحفظ.
وعندها قدرة على مواجهة العالم وإيصال الرسالة إلى العالم بمجرد الحفظ فقط. الجواب لا،
الحفظ لن يصنع هذا،
استحالة أن يصنع هذا. الحفظ هو وسيلة أولى، خطوة أولى في الطريق، ولكنه ليس كل خطوات الطريق.
ما الذي راح يصنعه؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
من استشار الخبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا بعد الفاصل، ولكل من ينضم إلينا في هذه الساعة في برنامجكم ما خاب من استشار، ومع موضوعنا في جزئه الثالث الشباب وتحديات العصر. كنا قد توقفنا قبل الفاصل مع دور التعليم الديني وطريقة التعليم الديني، هل هي طريقة مجدية الآن في هذا العصر طبعا كان رأي الدكتور أنها غير مجدية وأنه يجب أن يكون هناك نقلة أخرى نسمعها من الدكتور. تفضل أستاذ.
يعني كنا نتحدث عن أهمية غرس القيم، ونعتقد أنه طرق غرس القيم الآن أخذت في الجزء الآخر من العالم مساحة من الاهتمام، وصار في مؤلفات كثيرة عن كيف تغرس القيم لدى طلاب الروضة، روضة الأطفال، لدى طلاب الابتدائي، لدى طلاب متوسط الثانوي الجامعة، موضوع يدرس وكتب
في
نعم وكتب به يعني كتب كثيرة. احنا عندنا يعني عند البعض مننا خلط ما بين القيم وطريقة غرس القيم. طرق غرس القيم هذا عبارة عن مجال من مجالات المعرفة التطبيقية اللي ينبغي أن لا يسمح لمعلم بمزاولة مهنته ما لم يتقن كيف يغرس القيم، لأن الجزء الثاني من مهمة الشاب في هذا العصر كما قلنا ليس فقط مواجهة التحديات، وإنما اليقين بأنه يحمل رسالة لهذا العالم. كيف سيحمل رسالة لهذا العالم وهو على مستوى القيم التي يحملها لم تصل بعد إلى درجة أنها تصبح موجهة لسلوكه؟ ومن الذي مخول أن يقوم بهذا العمل؟ هي الأسرة والمدرسة ومؤسسات التعليم بصفة عامة ومؤسسات التربية. لهذا سبب أنا أعتقد أن المعلمين بأمس الحاجة إلى تعليمهم وتدريبهم على آليات غرس القيم عشان يتعلموا كيف يغرسوها في طلابهم. النقطة الثانية، الآباء والأمهات أيضا بأمس الحاجة للقيام بهذه المهمة. ولكن أرجع أقول أنه المسألة يعني زي ما يقولوا كده بالعامية بتتم بالبركة. اللي أتصور وأتمنى أني ما أكون متجني يعني، بس أتصور أنه اللي ربي عز وجل يكرمه ويصير بني آدم صاحب منظومة قيم وله وزن وتأثيره، والله هذا بتوفيق الله أولا وأخيرا، والاحتمال الأكبر بجهوده الذاتية
إن شاء الله ما تكون
ونتوفى من هنا ولا من هنا. أما أنه هي فعلا مؤسسة هي مهمة يعيها البيت وتعيها المدرسة، أشك أن هذا الأمر واضح بالقدر الذي نريده.
سمعت ما أتمنى أنك ما تكون يائس ولا محبط يعني.
أنا لست يائسا وأنا أشخص الآن، لكن إذا يعني إذا سألتني بما تشعر أقول أنا عندي يقين كما أنني أراك الآن أن هذا الدين سيصل في لحظة من اللحظات إلى كل بلدان الدنيا وإلى كل البشر،
وأن هؤلاء الشباب اللي تيسر لهم المعرفة.
نعم مع أنا أتحدث عن شبابنا والله، وأشعر في داخلي بالألم لأنه الأزمة اللي يعانون منها فيما يتعلق بمنظومة القيم ما هي أزمتهم، هي أزمتنا نحن عالم الكبار. أنت لاحظت أن نحن في الحلقات الثلاثة كل تركيزي على مين؟ على عالم الكبار. هم دول ضحايا لأخطائنا وجهلنا نحن، والمؤسف أن نحن كثير منا إلى الآن ما هو مدرك حجم النقص الذي يحتاج إليه المربي. واسمح لي نقول لك أننا بأمس الحاجة الآن لرفع شعار إعادة تربية المربين.
لطف، شو إعادة تدريبهم؟
سميها ما شئت، إعادة تربيتهم، تأهيلهم، تدريبهم، كما تريد سميها. ولكن نحن عالم الكبار نعم نحتاج إلى الكثير، ولو إحنا ارتقينا في فهمنا ومعرفتنا وطرق تعاملنا مع هؤلاء الشباب لوجدت إنه الخير الذي سيصل إلى هؤلاء الشباب أكبر مما يصل إليهم الآن. هذه النقطة الأولى اللي هي إذن تتعلق بموضوع القيم. وأتمنى إذا كان هناك أحد يسمعني من الأخوة المسؤولين في مؤسسات التعليم في العالم العربي أو الإسلامي إنه هذه الجزئية يركز عليها، وياما في أفكار تطرح ثم يأتيها بعض الواعين فيحولونها إلى إجراء، وأتمنى إنه في لحظة من اللحظات تصبح يعني طرق تعليم القيم جزء من مناهج كليات إعداد المعلمين أو كليات التربية في عالمنا العربي والإسلامي. في نقطة ثانية أيضا مهمة جدا، لأن احنا في السنوات الأخيرة العالم الإسلامي شهد حركات عنف كثيرة آذت بلادها وآذت صورة الإسلام، على الرغم من أنه المسلم لا يزال يعيش الآن في مرحلة الاستمتاع بالبطولة. يعني من كثر ما مر على العالم الإسلامي من ضيم وظلم واستعمار وإلى آخره، الآن لما نشوف أي كده بارقة أمل في أي مكان، خاصة إذا كانت تصب في خانة هزيمة العالم الآخر يعني هزيمة الدول الاستعمارية، ينبسط بغض النظر عن عواقبها فيما بعد. أقول أن العالم الإسلامي يحتاج الآن إلى التريث والمراجعة لكل هذه الحركات أيا كانت نواياها، ونواياها في قلوبها وصدورها ولا يعلم النية إلا رب العالمين، لكن إحنا حنناقش بس اللي على السطح. أتصور جازما أن هناك جزء كبير جدا من الخلل يكمن في عدم فهم الإنسان العادي لمقاصد الشريعة. حينما تغيب مقاصد الشريعة تتحول أحيانا النصوص إلى معبودات، وتصبح في داخل العقل البشري مصدر من مصادر الجمود، ويصبح التمسك بالنص المعزول عن مقصده معطل أكثر منه منتج، على الرغم من النية الطيبة والإخلاص الكبير الذي قد يكون عند الشخص. أنا بس يعني سأخذ مثل واحد، وهناك من هو أمهر مني وأعلم مني في هذا، أنا عبارة عن طالب علم في هذه المسألة، أقرأ به من سنين طويلة، ولكن سأدلي بدلوي على قدر فهمي. المعروف فيما يتعلق بضالة الإبل في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام أنها كانت تترك، إذا بعير أو ناقة فقدها صاحبها وضلت فتترك، إذا رأيتها أنا أو أنت ليس من حقنا أن يعني أن نقترب منها. بقي هذا الأمر معمولا به في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، جاء في عهد عثمان صدر تعميم آخر قال ضالة الإبل يؤتى بها إلى بيت مال المسلمين. فالسؤال المطروح، هل ما فعله عثمان كان نتيجة جهله بأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ضالة الإبل تترك؟
طبعا
لا. إذن ما الذي حدث؟ الآن أنت أمام، إذا أردت أن تناقش المسألة مناقشة عقلية، تقول أنا أمام بعير أو ناقة، وأمام زمن عاشت به في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي عهد عمر، وفي عهد أبو بكر ثم عمر، والآن تعيش في زمن عثمان. الإشكالية الآن، إما أن أوامر عثمان رضوان الله عليه صدرها بسبب تغير البيئة المحيطة بهذه الناقة أو البعير، أو أن الناقة أو البعير حصل تغيير في تركيبهم البيولوجي أو العضوي. الحقيقة أن البعير منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة ما تغير على شيء. البعير لا يستطيع أن يقرب منه السبع اللي كان سائد في جزيرة العرب آنذاك، اللي هو ما يزال تقريبا الذئاب، الضباع، الثعالب، هذه كلها ما تستطيع تسوي معها شيء، هو أقوى منها. هذه نقطة. فإذا الوحوش الموجودة في جزيرة العرب ليست لا تمثل خطرا على البعير. اثنين، هل تغير تركيب معدته وأمعاؤه؟
طبعا
ما تغير. الماء الموجود في داخل جهازه الهضمي هو نفس الماء اللي يمكن أن يوجد في داخل جهازه الهضمي في الوقت الحاضر أو في وقت عثمان. فإذا لا يخشى على البعير في عهد عثمان كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر من غائلة الوحوش، ولا من الموت جوعا لأنه في سنامه في كمية كبيرة من الطعام، ولا أن يموت عطشا بسبب ما يحوي جهاز الهضم من ماء. إذن ما الذي تغير؟
البيئة.
تغيرت البيئة. البيئة بتقديري أنها في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبو بكر ومن ثم عمر كانت درجة الأمانة فيها أعلى مما كان الأمر عليه في عهد عثمان. من غير المستبعد أن يكون في عهد عثمان بدأ بعض ضعاف النفوس اللي ما رسخت في نفوسهم تماما قيمة الأمانة، يمكن صار يظهر بين الحين والآخر أحد. ويقيني أيضا أن ما لم يدفع عثمان لمثل هذا الإجراء إلا لأنه لمس ذلك. فإذا ما الهدف من النص الذي أصدره المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الحفاظ على البعير. وما الهدف من النص اللي أصدره عثمان؟ الحفاظ على البعير، ولكن بطريقتين مختلفتين. فصار مقصد الشريعة، مقصد النص سواء كان آية أو حديثا، ينبغي أن يدرك. هذا علم ينبغي أن يدرس، لأنه لو درس فهو يساهم مساهمة فعالة جدا في جعل عقل الإنسان المسلم أكثر مرونة،
توسع دائرة،
توسع دائرة فهمه، دائرة تعاطيه مع الأحداث، دائرة قراءته. العصر الذي سيقبل عليه شبابنا حاليا ومستقبلا عصر مليان بالمتغيرات، كيف سيتعامل مع هذه المتغيرات إذا كانت الأمور بهذا الحجر على العقل؟
ربما يشعر أن دينه وتعاليم دينه ضيقة جدا،
وبالتالي الحل الأمثل إيش يسوي؟ يهجرها، يهجرها ويشرب منها، وهذا ما هو حادث في بعض الأحيان. فنحن إذن إذا كنا نريد أن نقول أن طرق تعليم الدين السابقة قد تكون صالحة كما هي عليه قبل 50-60-100 عام، ولكن مع هذا الانفجار المعرفي الحاصل لابد من أن احنا نركز على ابتكار طرائق جديدة قد تكون هي أصلا موجودة ولكننا زي ما يقولوا غطيناها بالتراب ونسيناها ولم نمارسها. فصار طرق غرس القيم أمر مهم جدا، إدخال الجانب المتعلق بمقاصد الشريعة كجزء مهم جدا في المنهج الدراسي على مستويات مختلفة تتناسب مع درجة النضج العقلي عند الطلاب والطالبات. النقطة الثالثة اللي احنا ذكرناها التقليل و يعني تحجيم عملية التهويل اللي احنا نسويها في بيوتنا من خلال مواجهتنا لأبنائنا أو بناتنا
حينما تكون
بعض الأخطاء.
جميل.
هذه نقطة خطيرة أيضا، لأنه إذا في نهاية المطاف أنا وجدت نفسي بعد الخطأ اللي ارتكبته، وقد لا يكون الخطأ يعني ذاك الخطأ الهائل، ولكن أبي أخرجني من الملة أو أمي أخرجتني من الملة أو أستاذي أو معلمتي، إيش النتيجة؟ النتيجة شياطين الإنس موجودين يعني في كل لحظة،
راح يخسر الأسرة والمجتمع.
بالضبط. من القصص اللي أذكرها ولا أنساها ودائما أنا أضربها كمثل لأنها قصة واقعية، كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية، فوأنا في غرفة المدير دخل عليه طالب في سنة في المرحلة الثانوية ثانية أو ثالثة ثانوية، فقال لي دكتور إذا يعني عندك وقت أتمنى أنك أنت تجلس مع هذا الطالب، هذا الطالب كويس يحتاج أنه يتكلم معك. قصته على النحو التالي حتى نختصر. راح خليني أقول اليوم الربوع استأذن من أبوه، يا أبوي أنا أصحابي خارجين تسمح لي؟ قال له إيه والله يسر لك. فين حتروح؟ مع مين حتروح؟ مع فلان وفلان وفلان يعرفهم. طيب متى حترجع؟ الساعة 11 ونص ليلة. معاك فلوس يا ولدي؟ قال لا ما معي. قال له خذ، أعطاله مبلغ وراح. رجع متأخر عن الموعد اللي حددوه. يا ابني انشغلت عليك، قلقت ليه تأخرت؟ ولا أبوي. قال له سبب ما، بنشرت السيارة، الدنيا زحمة، سبب ما. انتهى الموضوع. بعدها بأسبوع بأكثر أيضا الشاب رغب بأن يروح مع نفس الأصحاب. معاك فلوس؟ لا ما معي فلوس، تفضل. متى حترجع يا ابني؟ قال له مثلا الساعة 12 وربع عشان لا يقع في الأزمة حقت المرة اللي فاتت، لا تتأخر الله يرضى عليك. حاضر يا أبوي. راح تأخر. لما جاء لم يفتح الباب كاملا الأب، فتحه كده، فين كنت؟ قال له والله يا أبوي حصل. قال له ما أبغى أسمع شيء، ارجع مطرح ما كنت وأغلق الباب. يقول هذا الشاب جلست قدام الباب أنتظر لعله يحن علي، يمكن أمي تقدر تقنعه. يقول جلست إلين ما بديت أسمع صوت الجيران في دورات مياههم يستعدوا لصلاة الفجر، الوقت أخر. فما حبيت أنه هم نازلين رايحين المسجد يشوفوني، خرجت للشارع. يا ربي فين أروح؟ أروح لجدتي، منظري حيكون وحش قدامها. أروح لعمتي، لخالتي. بدأ يستعرض أقاربه كلهم، فقال قلت ماني رايح لأحد، لأني لو رحت حتصير قصة ويتكلموا علي، ماني رايح. يقول افتكرت انه في لي صديق معايا في نفس الفصل مستأجر شقة، خلي بالك، هو ومجموعة اصحابه، وكانوا اعطوني العنوان. اتصلت عليه، انتوا فيه؟ قال نعم احنا فيه. اخذت لي مزين ورحت له. يقول دخلت الشقة وجدت عدد من اصحابي اللي معايا في الفصل، وكل ما يخطر في بالك ايش تبغى، بنات موجود، اولاد موجود، خمرة، حشيش، مخدرات، كل البلاوي موجودة في هذه الشقة. فقلت له طيب يعني هذه الأمور تحتاج إلى مال، من فين يجيبوها؟ قال لي سألت نفس السؤال. اللي يروح البيت عند أهله يتبكبك لأمه تحن عليه بمبلغ، اللي يروح أثناء غياب أمه وأبوه يأخذ له قطعة ذهب يسرق له حاجة ولا فلوس، بهذه الطريقة يعيشون. قلت كم يوم جلست؟ قال جلست 3 ليالي. وبعدين؟ قال والله يا دكتور فكرت، قلت أنا إن جلست عند هؤلاء الشباب فنهايتي كنهايتهم، والله أعلم لفين حوصل، لكن الأفضل لي أني أنا أرجع للبيت، وحتى لو أبوي داس على رقبتي واللي يصير يصير، ولا أنتهي إلى هذه النهاية. أنا الآن أسأل كل من يسمعني ويشاهدني، كم نسبة الشباب اللي يوصلوا لمثل هذه الأماكن ويفكروا بهذه الطريقة؟ أعتقد جازما أنها نسبة قليلة جدا.
صحيح.
النسبة الغالبة أنها ستغرق. فيا أبو يا أم، يوم اللي أنت يغلط ولدك وتصك الباب في وجهه ويطلع للشارع، هل تعتقد بأنه والله حيفكر كثير بالعودة للبيت؟ هذا احتمال وارد، ولكنه ليس هو الاحتمال الوحيد، وإنما سيجد من أمثال هؤلاء الشباب الذين يفتحون أدرعتهم وعقولهم وقلوبهم. تعالوا، والقصص كثيرة في هذا المجال. لهذا أقول أن الجزء الثالث اللي ينبغي أن يتم التركيز عليه، أن احنا نحاول أن نفهم شبابنا أنه من يخطئ سيبقى باب التوبة مفتوح. رجل قتل 99 نفس وأراد أن يتوب، فحينما أغلق الباب باب التوبة في وجهه قتل من أغلق هذا الباب فصاروا 100، ومع ذلك أراد أن يتوب، وحينما قبضت روحه كما ورد في الحديث الصحيح أخذته ملائكة الرحمة لتدخله الجنة، لأنه كان قاصدا وبنية صادقة ويسعى بأقدامه للوصول إلى أهل الخير حتى يتخلص من أدران الخطأ.
طيب خلنا نأخذ أم الشباب، أظن اللي كلمتنا قبل كده أم الشباب، تفضلي.
ألو،
تفضلي أم الشباب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أخ فنان؟ كيف حالك يا دكتور ميسرة؟
يا مرحبا، حياك الله يا أخي.
الله يعطيك العافية. أنا شاكر لكم تواجدي معكم بسؤالي الآن في الذكر قبل 3 حلقات، وأن كنت أتوقع أنه فهم خطأ. في أستاذ الفاضل، أنت ومالك في كدريس قولي، أنت تعرف ذلك سيدنا وصول الرسول صلى الله عليه وسلم. أردت أن أتعلم كيف أجمع بينه وبين النظريات التي تطرحها، حيث أني يعني أطبقها منذ زمن، حيث كنت أتابع معك بابني الذي أصبح الآن شابا عندما كنت في مدارس الأقصى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني أنت شوي طرحت إنه المربين محتاجين إنه يعيدون تربية أنفسهم. أنا أيدكم معاك في هذا الأمر بقوة، وأروع المبادئ والقيم اللي تعلمتها. أنا عندي 3 أولاد شباب ما شاء الله، ومعلمة منذ ربع قرن تقريبا ما شاء الله. فأجمل القيم اللي تعلمتها من أولادي ومن طالباتي. النقطة اللي بعدها، إذا كرمت جزاك الله خير، يعني دين صالح لكل زمان ومكان، وانت استاذ فاضل تربط بالقران والسنه، كيف نجعل الابناء يعرفون ان الدين يصنع الاسوار اذ كنا نحن الاهل عاجزين عنها كما ذكرت.
ام الشباب، ام الشباب، ام الشباب اسمعيني، ام الشباب تسمعيني، ام الشباب أعيد النقطة الثالثة لأنها مي بواضحة لو سمحت.
لا، الثانية إيش هي؟ الأولى يا أختي الكريمة، كيف نوازن بين أنت ومالك لأبيك وبين واجبات الأهل؟
أيوه.
طيب النقطة الثانية.
النقطة الثانية إنه يعني الدين صالح لكل زمان ومكان، وأنت أستاذ يعني فاضل ورائع، وكل أحاديث تربطها بالقرآن وبالسنة، كيف نجعل الأبناء يعرفون أن الدين يصنع الأسوار؟ كيف نربيهم على إنه ديننا هو اللي يصنع الأسوار، يصنع الحواجز بيننا وبين بينهم وبين أخطائهم؟ إذا كنا نحن الأهل عاجزين عنها كما أنت ذكرت أنت قبل قليل، وأنا جربت إني أصنع يعني أسوار بين أولادي وبين أخطائهم، ولكني عجز، لكن كيف أدرس فيهم أن الدين هو الذي يصنع الأسوار هذه؟
نقطة ثالثة ولا خلاص؟
لا، الله يجزاك
بالخير. شكرا لك يا مشرف.
الله يعطيك العافية.
شكرا. مرحبا بك يا بنتي.
معنا متصل ثاني، أم حسن، تفضل أم حسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أسأل الدكتور سؤال، بس الصراحة ما له أي علاقة بموضوع حلقة اليوم.
طيب ممكن تطرح إذا معنا وقت، راح بس بسرعة وباختصار.
طيب أنا بسألكم عن ولد الصراحة هو 7 سنوات، بس هو متأخر مرة في الكلام، يعني كلماته مرة بسيطة ما يضبط الجملة مضبوط، وغير كذا يعني أحس قلة الكلام أثرت فيه، فشغل حركات، يحب ينعجل لحاله، يحب يجري من جهة لجهة، يعمل حركات يد ورجل وحركات يعني ما لها معنى تقريبا، بس هي كل شيء أنها صارت تكف مخه فما تخليها يحاول يركز في أي شيء.
طيب واضحة الصورة، واضحة الصورة. معنا متصل آخر ولا خلاص؟ أظن خلاص حنوا عليك شوية.
طيب جزاهم الله خير.
أم الشباب، تعليقك على
موضوع أم الشباب؟ الحقيقة موضوع جدا جدا مهم، جدا مهم، والله يجزاها خير أنه هي اتصلت وأضافت لنا أيضا بعد آخر له علاقة بالنقاط التي أثرناها.
طيب معلش يا دكتور، في رامة معي الخطب سنسي.
طيب حاضر،
تفضلي يا رامة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، آسف أختي رامة، تفضلي.
دكتور أنا رامة، اتصلت الأسبوع الماضي إذا تذكرني.
نعم.
الله يسعدك، ودي أسألك سؤال أخير إذا تسمح لي، ويا ليت تجاوبني بشيء من التفصيل. يا ترى إصراري على الزواج برجل كبير فكرة صائبة؟ وإذا كانت فكرة صائبة طلبتك انصح إخواني، لأنهم يحبونك أكيد بيقتنعون. أنا عجزت فيهم، كل ما هم ثاني يقولوا لي أنت بذر عمرك 20 مش فاهمك. تكفى لا تردني، دقيقة واحدة راح أسجلها وأرسلها لهم. لعل دقيقة من وقت البرنامج يعني تساهم في إنقاذ إنسانة مفجوعة، فلا تبخل علي.
طيب
أعتذر على الإطالة. لازم ترى سؤال وطلب.
طيب يا رامة، طيب. وأنا أيضا ذكرتني رامة بأخت اسمها تالا، تقدم شكرها وتقديرها لك حقيقة، جاءت رسالتها على الإيميل، وأنك سبب في كنت في هدايتها إلى موضوع الصلاة وأنها مستمرة على هذا الخير، فتقول أمانة عليك تبلغ الدكتور فأنا
الله يجزاك ويوفقها ويثبتها
وتدعو لك.
الله يجزاك ويجزاها الخير.
أم الشباب،
أم الشباب الآن، أم الشباب أثارت الحقيقة جزئية عرجنا عليها اليوم في سياق حديثنا يوم اللي قلنا أنه إحنا يمكن طبيعتنا البشرية تقتضي أن ندور على
حقنا
أيوة على مصلحتنا، فأنا أرى في النصوص الشرعية ما يصب في مصلحتي كأب وأقول أنت ومالك لأبيك، فأنا أطلب حقي من ابني. لكن الشيء اللي يمكن في خلال هذا العام المنصرم في برنامجنا أثرناه في العديد من الحلقات، اللي هو لازم نميز بين الحقوق والواجبات، بين حقي وبين واجبي، وينبغي بالمقابل أيضا أن احنا ننطلق من منطلق القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحق. يعني ما في أحد يجي يقول لي ربه يا ربي دخلني الجنة وهو لا صلاة ولا عبادة ولا أمانة ولا صدق ولا ما في واجب، الواجبات اللي ربي عز وجل فرضها عليه لا يؤديها. طب إذا واجباتك ما قمت بها كيف ستحصل على حقوقك إذا كان هذا حقا وهو كرم من الله عز وجل؟ على المستوى الدنيوي ما في صاحب عمل سواء كان جهة حكومية ولا خاصة يقبل أن يعطيني حقوقي ما لم أؤدي
واجباتي.
فالفكرة الآن لو جينا نأخذ اللوحة الكاملة حقت العلاقة بين الابن والأب اللي أنت ومالك لأبيك جزء منها، هذه قطعة من قطع الفسيفساء التي تمثلها اللوحة الكاملة. القطع الأخرى هي عبارة عن واجبات. يعني تخيل أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يطلب مني أنا قبل أن أكون أبا أن أكون حريصا على أم هذا الولد الذي سيأتي. يوم اللي قال لي تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ابحث أنت الآن المؤسف أن شريحة كبيرة من الشباب لما يفكر بالمرأة كزوجة ولا يفكر في المرأة كأم، مع أنه الدور التالي لها هو أم، هي ستكون أم
زوجة سنة سنتين وبعدين العمر كله
ستصبح أم، ستبقى هي زوجة لك، ولكن في مهمة جديدة ستضاف إليها. إن لم تكن هذه الشابة عندها ما يؤهلها لتكون أم فإنك ستكون قد سببت ظلما هائلا لابنك. إيش يعني تخير لنطفكم فإن العرق دساس؟ يعني أيها الشاب تخير الأم التي ستكون لأبنائك وبناتك. جميل. هذا أول واجب. الأمر الثاني من حقوق الابن على الأب اللي هي واجبات الأب أن يحسن اختيار حتى الاسم اللي بكرة حينادوني فيه الناس، اللي الآن في يمكن الأمر هذا يعني أزمة الآن لدى أبناء الحاضرة قلت كثيرا، وإن كان تأتيني بين الحين والآخر أسماء من البادية شوية صعبة وتسبب له أزمة للابن أو للبنت أحيانا. فالشاهد في المسألة أنه وصل الأمر بالمصطفى عليه الصلاة والسلام أن يحدد لي واجبات كثيرة عندي كأب، علي كأب تجاه ابني، بما فيها حسن اختيار الاسم وحسن اختيار الأم والعدل بينه وبين الآخرين حتى في القبلة. يأتي النعمان للمصطفى عليه الصلاة والسلام كي يطلب منه الشهادة على هبة أو منحة أو عطية لأحد أبناء لبشير، والراوي في الحديث يقول بشير في صحيح مسلم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام هل نحلت بقية أخوته أو سائر أخوته كما نحلته؟ قال لا، قال اذهب عني فإنني لا أشهد على جور.
الله.
إذا أنت عطيتك لهذا الولد هي مثل عطيتك لبقية إخوانه أو عطيت بقية إخوانه مثل ما عطيته هو، أبشر أشهد لك الآن. أما إذا لم تعطي أنا ما أقدر أشهد على عطية تعطيها لواحد تخصه دونا عن إخوانه. إذا كان الابن يريد النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يعيش في كنف أب هذه واجباته، فما الذي ينبغي أن يفعله الابن تجاه أبيه؟ نعم ساعات يكون هو وماله لأبيه.
جميل. النقطة الثانية عندها
الـ 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 النقطة أو الجزء الثاني من حديثها هي تقول إنه الدين صالح لكل زمان ومكان، فكيف يمكن لي أن أوصل فكرة أن من يمنعك عن ارتكاب الأخطاء والمعاصي إنما هو دينك؟ لست أنا أو غيري. هذا أحيلها إلى الجزء اللي كنا إحنا يعني أشرنا إليه قبل قليل عن القيم. حينما يتحول الدين إلى قيم يمكن أن يصبح جدار واقي بين الفرد وبين المعاصي. ومع ذلك للمعلومية حتى لو كان قيمه مية مية ورائعة في النهاية سيبقى بشر. إيش الفرق بين البشر؟ هل في بني آدم يخطئ وبني آدم لا يخطئ، واحد عنده منظومة قيم قوية بالتالي لا يخطئ، والثاني منظومة قيمه تعبانة وهريانة يقوم يخطئ، لا كلنا نخطئ، ولكن الفرق في كم مرة أخطأنا، حجم الخطأ، استمرارنا في الخطأ، التوبة بعد الخطأ، هذه كلها عوامل يلعب فيها تلعب فيها منظومة القيم دور. في واحد يخطئ في 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 ضحى النهار وهو ساجد حاطط جبهته على الأرض يناجي ربه، دموعه تنزل أسفا على ذلك الخطأ الذي ارتكبه. وفي واحد ممكن يعيش 80 سنة ويرتكب من الموبقات والسرقات والظلم ما لا يمكن لعقل بشر أن يتحمله، وقد لا يتحرك في قلبه ذرة من ذرات الخجل من الله عز وجل. فالأمر مختلف من شخص إلى آخر. إذن نحن نريد من أبنائنا أن يكون لديهم منظومة قيم قوية حتى تكون كما تفضلت أم الشباب هي جدار الواقي بينهم بين الأخطاء، ولكن مع ذلك نحط في اعتبارنا زي ما ذكرنا اليوم سيخطئون وسنقبلهم وسنستوعبهم وحنفتح ذراعاتنا لهم ونقول لهم إنه أن الله عز وجل غفار رحيم وأن الخطأ هذا يمكن العودة عنه إلى آخره. فإذا القضية تحتاج إلى قدر كبير من التوازن، وعلى أختنا أم الشباب إنها تجتهد مع أولادها.
عندها نقطة ثالثة.
لا هي قالت نقطتين.
طيب
بس
طيب.
بالنسبة للأخت أم حسن معلش نجيبها أيضا، نقول أم حسن تحتاج الحقيقة إلى عرض ولدها على استشاري نفسي، لأنه الأمر لا يجاب على سؤالها.
عنده أكثر من ظاهر
في أمور كثيرة تحتاج إلى تروي يعني ودراسة الحق.
طيب إذن هي تراجع طبيعا.
نعم. بالنسبة لرامة، رامة الحقيقة أزمتها مع أهلها ليست أزمتها يعني خاصة بها، وإنما هناك شرائح كثيرة من الأهل يتدخلون في هذه المسألة أحيانا تدخل تعسفي. إذا ما استعرضنا زيجات النبي عليه الصلاة والسلام الناجحة جدا
خلال نصف دقيقة
فإننا سنجد زيجتين ناجحتين، الزيجة الأولى هي زيجة من خديجة والثانية من عائشة. وإذا ما نظرنا إلى زيجته من خديجة فيمكننا أن نقول أنها كانت زيجة الأم يعني الزوجة الأم إذا جاز التعبير على المستوى النفسي أنا أقول وليس على المستوى الحقيقي. وزوج زيجة من عائشة كان هو بمثابة الزوج الأب أيضا على المستوى النفسي. هناك شرائح من البنات لا يرتحن إلى وجود زوج صغير السن، موجود في أعماقها وراسخ في أعماقها صورة الأب، فتريد زوج يعني يعيش الحياة معها بحنية الأب. لما نحرمها من هذا؟ لما نحرمها؟
هو حق مشروع لها،
وهو حق مشروع لها، وإحنا عارفين بأنه الله عز وجل يقول لنا لا إكراه في الدين، ليس لي الحق أن أكره مخلوق على الدين اللي هو مناط نجاتي في الدنيا وفي الآخرة. فهل يحق لي أن أجبر بنتي على الزواج من رجل هي لا تريده؟ وهل من حقي أن أمنعها؟ هي لم تحدد رجل بعيني، إنما صحيح. تقول أنا أريد زوج كبير السن ناضج يستوعبني. إذا أردت أن أترجم كلامها وأقرأ ما بين السطور، أريد زوجا ناضجا يرحمني يراعيني يعطف علي. ما الذي يمنع أن تتزوج رجل به المواصفات التي ترضيكم، رجل يعني أكبر منها وبه من المواصفات الطيبة ما يجعل زوجا صالحا لها؟ ليه نحرمها من هذا؟ ليه؟
يمكن العادات عندنا في المجتمع،
المشكل أنه في بعض الأهل الله يهدينا وإياهم العادات عندهم أقوى تأثيرا مما يقوله الله ويقوله الرسول. صحيح. يا أخواني إن كنتم تسمعوني فلتكونوا على علم ويقين أنكم لستم باقين في هذه الدنيا، وأنكم إذا غادرتموها وهذه الفتاة كبرت ولم تجد من يتزوجها فمعاناتها الباقية في بقية عمرها ستتحملونها أنتم في أعناقكم. فإن جاءها من ترضون دينه وأمانته وخلقه وهو أكبر منها وهي تريد ذلك فزوجوها لعلها تدعو لها لكم كلكم في باقي عمرها، ولعل هذه الدعوات إن شاء الله طيبة.
توقع الرسالة وصلت من الدكتور ميسر إن شاء الله إلى أخوانه، لعل أن تجد صدم في قلوبهم. لا أجد في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم لك بالشكر أستاذي العزيز على ما فيك من تعب، وحقيقة شوقتنا، وهذا يجعلني أقول أن الشباب ليس مرحلة بل هو روح تبقى على مر السنين. وهذا ختام حلقتي. لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي الأحيرها كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا
مخاب في الناس يوما
من استشار الخبير.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير.